بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في رد هذه الشبهة في من كان مع كليم الرحمن موسى وفي من كان مع خليل الرحمن محمد عليهما الصلاة والسلام، تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنه، وهذا مما يوجب الخوف من الكفر والشرك، فلا يأمن الشرك من عرفه. قال الله تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقوله أن المسلم وكذا المسلمة، ثم قال بل العالم الذي قد من الله عليه بشيء من العلم، فما بالك بغير العالم. ومما يدلك على خطورة الشرك ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: إن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفاة الصماء، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأمر الشرك خطير، جد خطير، سيما شرك الإرادة والقصد، ما يكون في القلوب عياذا بالله رب العالمين من الرياء والسمعة وحبها. وقول المصنف بل العالم، لأن من كان مع نبي الله موسى هم أوسع علما، كانوا مع كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، وفي القصة الثانية كانوا مع خليل الرحمن محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وانظر إلى هذا الأدب والدقة في العبارة، فالمقام في مقام الصحابة ومن كان مع موسى. ويبين هذا المصنف هذه الفوائد العظيمة استنباطا من الحديث، حديث أبي واقد، وإن كنت أرى ضعفه، لكن المصنف يرى الاحتجاج به وله سلف. فمقام الصحابة تظهره في أحسن حلة، ولا تمثل بالصحابة في أمر سوء، فليس لنا مثل السوء. فالله رضي عن صحابة رسوله، الله رضي عن صحابة رسوله ورضي عنهم رسوله، فالواجب محبتهم وذكرهم في مقام الثناء والتعظيم والإجلال. يقول بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. ففي القصة الثانية كما قال أبو واقد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. ولهذا قال لا يدري عنها، وهذا هو الجهل. فالإنسان مهما علا في العلم يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، فيتعلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن الناس. ففي صحابة موسى عليه السلام وأصحابه قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، وفي من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فما بالك بمن دونه، فما بالك بمن كان في آخر الزمن مع كثرة الجهل ووسائله وأسبابه. فإذا من الله عليك في هذا الزمن بالعلم والعمل به فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا متى ما وفقك للعمل بالعلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر: إذا كان هذا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قد خفي على أكابر العلماء في أزمنة سلفت، فكيف لا يكون بيانه أهم الأمور، إذ خصوصا إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا إيمان إلا بمعرفة هذا التوحيد وقبوله ومحبته والدعوة إليه وتطلب أدلته واستحضارها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: فتفيد التعلم والتحرز، أي مما نستفيده من هذه القصة التعلم، أن نتعلم التوحيد وأنواعه وأفراده لنحققه لنعمل به، وأن نعرف الشرك وأنواعه وأفراده ووسائله لنحذرها ونحذر الناس منه. فالله جل وعلا قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والله جل وعلا بيّن الشرك في كتابه بيانا ظاهرا جليا وبين الإيمان والتوحيد، فما على المسلم إلا أن يطلب العلم. التعلم أن تأخذ هذا العلم عن أهله، فالله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله جل وعلا بين أن كل الناس في خسارة إلا من تعلم وعمل ودعا وصبر. هذه مراتب جهاد النفس، من حققها واستكملها كان من الربانيين. علم بالتوحيد والإيمان والعبادة والطاعة والأمر والنهي، وعمل بذلك ظاهرا وباطنا، مخلصا لله، صادقا مع الله، ويدعو غيره إلى التوحيد والإيمان. ومن قام هذا المقام لا بد أن يؤذى، فعليه بالصبر. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالذي لا يعرف الشر، لا يعرف الشرك وأنواعه وأقسامه، يقع فيه غالبا لجهله، فالجهل داء قاتل. والمصنف رحمه الله تعالى لما بين خطورة الشرك قال فيما معنى كلامه: ولا ينجيك الله من هذا إلا بتعلم هذه القواعد. أن تتعلم التوحيد، أن تعرف التوحيد وتعرف نقيضه. فالصحابة كانوا يسألون عن الشر ليحذروه ويحذر الناس منه. حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهو حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمين سر رسول الله، منقبة عظيمة ورتبة عالية رفيعة. أن كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمى له بعض المنافقين، ومع هذا يقول: مخافة أن يدركني. فالإنسان يحذر من الشر، ولا يتأتى الحذر من الشر إلا بأن تعرف الشر، فتعرف أهله فتحذره وتحذر الناس من أهله. أمير المؤمنين عمر يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. من لم يعرف الشر وأسبابه وطرقه ووسائله وأهله يكون منهم إلا أن يعافيه الله. فالإنسان يتعلم ويتفقه في الدين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لتعلم فضيلة علم التوحيد والإيمان والعقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: والتحرز أن تكون في حرز ومأمن بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الخطر الذي هو أعظم خطر، أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، الشرك بالله. هذا متى؟ إذا تعلمنا كنا في حصن حصين بإذن الله رب العالمين من ورود الشبهات. فيثبت الله الموحدين المؤمنين بالعلم النافع واليقين لدفع هذه الشبهات. قال: فتصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فنحن بحاجة إلى التوحيد وتعلمه والعمل به على مر أنفسنا. وكلما ازددت علما وفتح الله عليك، كلما عرفت أنك بحاجة ماسة إلى الجد والاجتهاد في تحصيل التوحيد وتعلمه والعمل به. لذا كانت دعوة الرسل من أولها إلى آخرها، من أولهم إلى آخرهم، هي الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. ومعرفة وعلم أن قول الجاهل الذي جهل التوحيد ولم يأخذه عن أهله التوحيد فهمناه. ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أن هذه الكلمة صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنا وكتبا، أرادوا في الفقه درسا، وكان هذا الإمام رحمه الله تعالى يدرس التوحيد ويعلمه ويراسل به، حتى إن أئمة نجد رحمهم الله تعالى كانوا يعلمون عامة الناس الأصول الثلاثة، فكانت دعوة طيبة مباركة، وانظروا إلى آثارها وثمارها ما نحن فيه اليوم من هذا العلم وهذه الكتب المؤلفة، فضل من الله ونعمة. فقال الشيخ معلما لهم ومنبها أن التوحيد لا بد من قراءته ولا بد من تعلمه، وتأمل دعوة المرسلين كما قلنا من أولها إلى آخرها، ومن أولهم وهو نوح إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، دعوتهم أسها وأساسها التوحيد، حتى قال ابن القيم هو أول الأمر وآخره، هو أول الأمر قولوا لا إله إلا الله تفلح، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وآخره من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة هي الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده وبيان شرعه. ومن أهل العلم من قال إن هذا القول من الإمام المصنف رحمه الله تعالى رد على أحد خصوم هذه الدعوة، حيث قال المصنف في بعض رسائله: ومع هذا يقول شيطانكم المويس إن بنيات حرمة وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن الرجال. تزهيد، يعني هذا الذي تدعو إليه يا محمد بن عبد الوهاب وتبينه يعرفه العجائز فضلا عن الرجال، يعرفه البنيات الصغيرات، وهم في حقيقة الأمر على جهل وبعد. فالشيخ رحمه الله تعالى جاء في زمن كثر فيه الشرك وظهر فيه أهله، وأنت ترى وتتأمل كيف صنف وألف ورد وجاهد في الله حق جهاده فيما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، ونشهد الله في عليائه على حبه والتقرب إلى الله بحبه وبغض شانئه وقالئه. فرد الشيخ رحمه الله تعالى، وانظر كيف الوصف قول الجاهل. بعض علمائنا كذلك ذكر قصة وهي في معنى القول الأول، لما قالوا نريد كذا وكذا، فجاءهم الشيخ في يوم من الأيام متكدرا، فقال: بلغني أن فلانا في البلاد الفلانية قد وقع على محرم له، فاستنكروا. ثم ذكر لهم في يوم آخر أن فلانا أمر بالذبح لغير الله، فكان استنكارهم أقل. فبين لهم أن الأول وإن كان من العظائم والكبائر إلا أن الثاني أعظم وأشد، وهو مخرج من الملة. وتأمل رعاك الله في شرك قوم نوح لما عبدوا الصالحين ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر، صوروا تلك الصور ونصبوها استحسنوا، فانظر ما وصل إليه هذا الاستحسان المخالف للدليل والنص. وبين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذلك كما في صحيح الإمام البخاري، وشاهدنا من القصة قال: حتى إذا تنسخ العلم عبدت، كما في صحيح الإمام البخاري. فأفاد أن العلم يذهب بإهماله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يحتاج منك إلى مراجعة وإلا سيذهب، فالعلم ينسى وحياة العلم مذاكرته. فهذا الذي يقول فهمنا التوحيد ولم يرفع رأسا به، ترى أنه لم يعرف التوحيد ولم يعرف أهميته، وإلا لم يقل ذلك. ثم العلم هذا يذهب شيئا فشيئا، فإن لم تهتم به مراجعة ومذاكرة وعملا ودعوة ونصحا وتدريسا ذهب. كلما أنفقت كلما زاد. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن تقوى الله بث العلم. هكذا من أقوال الحركيين القطبيين السروريين، التوحيد يدرس في 10 دقائق كما قاله من قاله من هؤلاء، رد عليه أهل العلم كالعلامة الفوزان حفظه الله. هذا تزهيد أنتم مهتمون بشرك القبور وتركتم شرك القصور، عبارة لا تصدر إلا من جاهل إلى غير ذلك. لو جئنا نذكر هذه الأمور، قال أن هذا من أكبر الجهل، وهو كما قال رحمه الله ومكائد الشيطان. ذكر ابن الجوزي رحمه الله قال: اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم، وأوجب العلم وأعلاه رتبة هو العلم بالتوحيد والإيمان والعقيدة. قال: لأن العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء. العلم نور، هذا فإذا أطفئ هذا النور تخبط الناس في الجهل، خبطهم الشيطان في ظلمات الجهل. نسأل الله السلامة والعافية، فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد رعاكم الله في تحصيل العلم والعمل به والدعوة إليه. وأشرف العلوم وأفضلها علم التوحيد والعقيدة، والحمد لله رب العالمين.